بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
غزة الإباء
الذين تهدم عليهم بيوتهم وتزهق نفوسهم وتنتهك حرماتهم على مرأى ومسمع من العالم، وكأننا في القرون أو العصور عصور الظلمات التي كانت في أوروبا. العالم اليوم يشاهد ويتابع كل شيء، ومن أراد أن يقوم بعمل حربي أو نحو ذلك بل أقل من هذا فإنه يحسب ألف حساب لهؤلاء الأمم التي ترصده وترقبه وتنظر إليه. ولكن قضايا المسلمين صارت بمحل من المهانة والوضاعة بحيث لا يرعى لهم حرمة.
غزة الصمود.
فإذا جاء أجل الإنسان مات ولو كان على الفراش، فلا مجال هنا للتضعضع والتردد. فأقول للإخوان هناك أقدموا غير هيابين وأحرقوهم في دباباتهم ومدرعاتهم إن لم يكن عندكم ما ترمونهم به، أحرقوهم وهم في داخلها فهم جبنا لا يستطيعون المواجهة. أحرقوهم واخرجوا لهم من كل مكان، من البيوت ومن الخنادق، من فوق الأرض ومن تحت الأرض. أحرقوهم في سياراتهم وفي آلتهم وعدتهم، والله عز وجل لا يكلفكم بأكثر مما تستطيعون. الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو ما استطعتم. فإذا بذلتم وسعكم وطاقتكم فإن النصر من الله عز وجل إذا تحقق شرط النصر.
تسجيلات صدى القراء الإسلامية بالدمام تقدم
وقفات مع غزة لفضيلة الشيخ والدكتور خالد بن عثمان السبت.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكلكم يرى ويسمع ويشاهد ما يجري لإخواننا في فلسطين، ولا أعلم قضية كثر كلام الخطباء وكتابة الكتاب، لا أعلم قضية اشتغل بها المشتغلون من هؤلاء بأقلامهم وألسنتهم أكثر من قضية فلسطين. وصرنا أمة تحسن الكلام ولكنها لا تحسن العمل، ولذلك كنت أستثقل الكلام على هذه القضية في الأيام الماضية، ولا أحب أن أكون واحدا من هؤلاء الذين يخطبون ويتكلمون ويكون ذلك هو غاية ما نملكه لإخواننا هؤلاء الذين تهدم عليهم بيوتهم وتزهق نفوسهم وتنتهك حرماتهم على مرأى ومسمع من العالم، وكأننا في القرون أو العصور عصور الظلمات التي كانت في أوروبا. العالم اليوم يشاهد ويتابع كل شيء، ومن أراد أن يقوم بعمل حربي أو نحو ذلك بل أقل من هذا فإنه يحسب ألف حساب لهؤلاء الأمم التي ترصده وترقبه وتنظر إليه. ولكن قضايا المسلمين صارت بمحل من المهانة والوضاعة، بحيث لا يرعى لهم حرمة ولا يحسب لهم حساب ولا يتفطن لغضبتهم ولا تترقب ردود أفعالهم، لأن غاية ما هنالك هو الخطب والكلام وإحراق الأعلام وتبح أصوات المساكين الذين يسيرون في جموع هادرة، ولكن ذلك يتلاشى وينطفئ عند نهاية طريق أو شارع أو مكان يصلون إليه، والعدو بمأمن من هذا كله. هذه قضية أيها الأحبة ما عادت تخفى على أحد، يكفي ما مضى من هذه العقود الطويلة في هذا المسلسل الذي عرف نتائجه وخيوطه وأبعاده وأطرافه. العمي والمغفلون، من ليس له بصر بعينه ومن ليس له بصر بقلبه، كلهم صاروا يعرفون الحقيقة واضحة جلية. فهذه مؤامرة قد حيكت خيوطها منذ زمن بعيد وحيد الإسلام وأبعد عنها قصدا وعمدا، وبقينا عقودا لا نسمع عن الإسلام شيئا في هذه القضية. هي قضية إسلامية من صميم قضايا الأمة، ثم صارت بعد ذلك قضية عربية، ثم تحولت بعد ذلك إلى قضية شرق أوسطية، قضية الشرق الأوسط في العقود، في بعض العقود الماضية، والآن القضية الفلسطينية. لا العرب ولا الشرق الأوسط له علاقة بها، إنما هي القضية الفلسطينية، قضية داخلية وليس للأمة لا القريبة ولا البعيدة تعلق بها، ولكن الله عز وجل إذا أراد أمرا كان، وما يخطط له هؤلاء الأعداء فإن نهايته إلى بوار، لأن إمامهم هو الشيطان، والله عز وجل يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال عن إخوان هؤلاء من قبل، عن اليهود، لما كانت لهم حصون منيعة لا يتوهمون بحال من الأحوال أن أحدا يستطيع أن يسيطر عليها أو أن يتغلب عليهم، وكان المسلمون لا يؤملون ذلك ولا يخطر لهم على بال. قال الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لاحظ التعبير الدقيق، وظنوا أنهم، قدم الضمير المتعلق بهم الهاء، أنهم، ما قال وظنوا أن حصونهم، وظنوا أنهم لشدة الثقة بنفوسهم، شدة وثوقهم بنفوسهم، قدم الضمير المتعلق بهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، حصونهم تمنعهم من الله. قال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وكل ما ذكره المفسرون صحيح، من حيث لم يحتسبوا بقتل رئيسهم وكبيرهم كعب بن الأشرف، بنزول النبي صلى الله عليه وسلم بساحتهم بالجيش، إلى غير ذلك مما قيل. كل هذا قال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، ألقاه بقوة، هذا معنى القذف، قذف في، والرعب هو الخوف الشديد الذي تنخلع له القلوب، رعب. ومعلوم أن الجندي لا يمكن أن يثبت في أرض المعركة إذا كان مرعوبا، وهذا الرعب لا يختص بتلك الوقعة، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب، يعني العدو إذا كان على مسيرة شهر فهو يعيش في رعب، فكيف إذا كان يعيش في أطراف المدينة مثل قريظة والنضير؟ يعيش في هلع، هلع دائم، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. القواعد وأصول كبار ينبني عليها سلوك الأمة وعمل الأمة وما تخطط له من الخطط الاستراتيجية بمجابهة أعدائها. فأقول هؤلاء اليهود إمامهم الشيطان، وهو إمام لكل الكافرين، وكيد الشيطان ضعيف، والله تبارك وتعالى هو معبودنا وإلهنا، وقد وعدنا إذا سلكنا الصراط المستقيم ونصرناه جل جلاله بطاعته وترك مخالفته أن ينصرنا. إن تنصروا الله ينصركم، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. فهذه الآية نسخت تخفيفا بحيث أن المسلم لا يجب عليه أن يصمد أمام 10 الواحد تخفيفا، ولكن المضمون ثابت. لو أن أناسا من المسلمين كانوا بمنزلة من الصبر فإن 20 يغلبون 200، والمئة يغلبون 1000، والألف يغلب 10,000. هذا ثابت وباقي ولم ينسخ. الذي نسخ هو الوجوب، وجوب المصابرة. فهذه الأمة هي التي تملك القوى والقدر والإمكانات البشرية والمادية أغنى البقاع في العالم بمصادر الطاقة والأراضي الزراعية والمعادن، وأعظم ذلك ما يحملونه من النور المبين والهدى المستقيم الذي جاء الله عز وجل به. أولئك لا يحملون شيئا، الواحد منهم غاية ما يطلبه ويتمناه هو أن يعيش. ولهذا يقول الله عز وجل عن هؤلاء اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. والحياة هنا جاءت منكرة، حياة، ما قال على الحياة، على حياة. والتنكير هنا له معنى حياة، أي حياة، حتى لو كانت منحطة، لو كانت بائسة، لو كانت مشحوطة، المهم أنه يتشبث بأهداب هذه. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. قيل أحرص أيضا من الذين أشركوا، وقيل من الذين أشركوا يحرصون على الحياة. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هؤلاء كيف يستطيعون أن يقاتلوا؟ كيف يستطيعون المواجهة؟ لا يستطيعون. ولذلك انظروا إلى هؤلاء العزل الذين فرضوا أنفسهم في الساحة هناك، وهم أصح ما في الباب، هؤلاء الذين يجاهدون في فلسطين في غزة، أقلقوا أعداء الله عز وجل وأقبضوا مضاجعهم وصاروا ملء السمع والبصر، فقنا عقودا ما نسمع عن الإسلام في هذا القبيل أبدا. والآن في كل أخبار، ليست هذه لا أقول قفزة، بل هو أكثر من قفزة، أن الإسلام يمتد وأن دين الله عز وجل أعظم من نور الشمس، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فدين الله ظاهر، والذي يحاول أن يغطيه أو أن يكبته هو كالذي ينفخ على الشمس تماما. الشمس لا تومض بسبب هذا النفخ ولو اجتمع من بأطرافها. فدين الله أقوى وكلماته بالغة، وهذا الأمر لا بد أن يتم، ولا بد أن يقع مصداق ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم من مقاتلة اليهود ونطق الحجر والشجر إلى آخره. ولكن لهذا حين، وذلك حينما ترتقي الأمة بإيمانها، وهذا الذي أريد أن أصل إليه. نحن لا نملك شيئا، وأملك شيئا لسيرت لهم جيشا مقدمه عندهم وطرفه هنا، ولكن نحن نقول المسؤولية موزعة على الجميع، لو أن كل أحد في الأمة أخذ دين الله عز وجل بقوة وبجد، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وترك عنه مخالفة دين الله تبارك وتعالى من ألوان المعاصي، ألم يقل واحد من هؤلاء المنصرين الغزاة: كأس وغانية تفعل في المسلمين أكثر من 1000 مدفع؟ كأس وغانية، هذه الفضائيات التي تبث في بيوتنا، صور الغانيات والفاجرات والفحش، أليست هذه تفتك بنا؟ اتباع الشهوات، الربا، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اتباع الهوى، كل هذه الأمور هي التي تصيبنا بالوهن، فهي كما يقول ابن القيم رحمه الله هي جيوش نجيشها على أنفسنا فتغزونا. ولكن حينما تعتصم الأمة بحبل الله المتين فإنها تنصر ولا بد، لا بد، لكنها تمتحن. المشكلة أيها الأحبة حينما تسام الأمة الخسف والذل على تفريط وتضييع وبعد عن الصراط المستقيم، هذا الكسر الذي لا ينجبر. الناس إذا اعتصموا بحبل الله وأصابهم ما أصابهم قال هذا ابتلاء ورفع للدرجات والعاقبة للمتقين، يحتاجون إلى أن يختبر الله صبرهم ثم بعد ذلك يكون لهم الظفر. لكن المشكلة إذا كانت الأمة غارقة في شهواتها وتضرب وتزداد غرقا في هذه الشهوات والملهيات والتفريط والتضييع والبعد عن الله عز وجل، هذا الكسر الذي لا ينجبر، وهذا هو الذي يؤلم كثيرا، أن يتحلل الناس مما أمرهم الله عز وجل به وينغمسوا في الملذات والشهوات وعدوهم يبطش بهم غاية البطش، لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة. فهنا هذه مصيبة ومشكلة لا بد لها من حل وعلاج ودواء، لأنهم لا يمكن أن ينتصروا وهم بهذه الحال، وأعداؤنا يزيدون في إغراقنا بهذه الأمور التي تصدنا عن ديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأقول هذا الذي يقع على إخواننا هناك لا تبرأ به الذمة، ولا بد، لا بد أن تجد الأمة مغبته، بل أن يجد العالم جميعا مغبته، لا بد. وما هذا الدمار الذي يحصل بالاقتصاد في العالم حتى إنه لم يكد يبقى بيت إلا دخله إلا بسبب هذه الذنوب. شعب يحاصر أكثر من 20 سنة في العراق، وامرأة دخلت النار في هرة واحدة، شعب يحاصر ثم يدك تهدم عليه، ويقال لأهله الذين يقاومون هذا العدوان وهذا الشر والفساد والإفساد، قال لهم بأن هؤلاء إرهاب، أهل إرهاب، والعدو الذي يأتي من وراء البحار هذا ليس بإرهابي. والآن هذه الشرذمة التي تجمعت من أقطار الأرض، ولا يعرف لهم تجمع في التاريخ قبل هذا، قطعناهم في الأرض أمما، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فهذا حكم الله عز وجل فيهم، ما تجمعوا في التاريخ بعد أن تشرذموا وكتب الله عليهم ماذا، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب، إلا في هذا العصر. هؤلاء عبرة أيها الأحبة، أن يتسلط هؤلاء الفئران، أرذل الناس وأخس الناس وأحط الناس وأسوأ الناس، أن يتسلطوا على هذه الأمة الضخمة الهائلة، سلطوا على مقدراتها ويلعبوا بها، اتفاقيات مع تركيا من أجل تهديد سوريا والأردن وما إلى ذلك بالمياه وغير ذلك، صواريخ في أثيوبيا توجه إلى بعض دول المنطقة تحمل رؤوسنا، قادرة على حمل رؤوس نووية في أثيوبيا، اتفاقيات مع دول في القرن الأفريقي وإلى آخره، ودول منابع النيل من أجل خنق مصر وتهديدها في المياه، وغواصة تكتشف قد غرقت قريبا من الباكستان، غواصة نووية ويكتشف أنها إسرائيلية، أسلحة تذهب هنا وهناك ويكتشف، تكتشف لما تسقط طائرة أنهم يوصلونها إلى بعض من يحارب المسلمين، وانظروا إلى جموعهم في العراق. فأقول هذه الشرذمة لو زحف المسلمون إليها بأسنانهم لأكلوهم، لكن المسلمين لا يملكون من أمرهم شيئا، لا يملكون. نحن لا نعرف مكانا في العالم تقع في حرب إلا وتبدأ المافيا توفر السلاح وتوجد أماكن السلاح، ومن أراد يشتري، اللي عنده مال يشتري، إلا هذا المكان في العالم منذ أن بدأت القضية. وأول من يحميهم الرافضة في الجنوب، من يستطيع أن يذهب إليهم من جنوب لبنان؟ ما حد يستطيع، الرافضة سيقتلون، فهم حماتهم. وإن لوحوا أحيانا بهذه الفراقيع التي يلعب بها الأطفال في العيد، لا تقتلوا صيدا ولا تنكأ عينا وإنما تكسر السن وتفقع العين، ويظهرون أنفسهم أنهم أصحاب القضية وأصحاب. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بهذه الأمة، وأن يهلك عدوها، وأن يدمرهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ونبرأ إلى الله، نبرأ إلى الله، نبرأ إلى الله مما يجري، نبرأ إلى الله، نبرأ إلى الله، نبرأ إلى الله مما يجري لإخواننا في فلسطين. الذمة لا تبرأ بهذا، نبرأ إلى الله، نبرأ إلى الله، نبرأ إلى الله مما يجري لإخواننا، فنحن لا نرضى بهذا بحال من الأحوال. نبرأ إلى الله، لكننا لا نملك حولا ولا طولا، نملك أن ندعو وأن نقول للناس كل واحد عليه مسؤولية، أصلح نفسك، أنت واحد من المجتمع فبصلاحك يصلح المجتمع، كن صالحا مصلحا، فأنت تخرب خطط الأعداء بإفساد المجتمعات الإسلامية، وتبقى هذه المجتمعات متمسكة بدين الله عز وجل، فهذا هو إفساد خطط العدو الاستراتيجية. مما نحتاج إليه تذكيرا، وأيضا نحتاج إليه من أجل ألا يبتئس أحد أو تصاب نفس بانكسار أو ضعف أو هزيمة، فالمؤمن لا يعرف ذلك ولا يرد ذلك على قلبه، لأنه قد عرف ربه وعرف الطريق الموصل إليه، وعرف عدوه إبليس، وعرف حزبه. وقد تحدثت قبل سنين حينما غزا الصليبيون أرض العراق عن عبر في التاريخ، كما تحدثت عن الآيات التي في سورة آل عمران وشرحتها وعلقت عليها بتعليق طويل، كما تحدثت في درس آخر عن قضايا تتعلق بتثبيت أهل الإيمان بعنوان والعاقبة للمتقين. واليوم أذكر هذه الوقفات في نكبة جديدة من نكبات هذه الأمة التي توالت وتتابعت. فأول ذلك هو أن هذا الحدث يبين ويكشف بجلاء حقيقة الأعداء وما تشدقوا به عبر عقود متطاولة من أنهم رعاة الإنسانية والمثل والأخلاق والحضارة وما إلى ذلك مما يرددونه صباح مساء. فهذه الأحداث تنقشع معها الحجب وتهتك الستور وتنزاح البراقع عن الوجوه وتتضح الوجوه القبيحة على حقيقتها، ويظهر لكل ذي عينين جملة من الحقائق من تلك المواقف. فهؤلاء لا يخفون عداوتهم، والله تبارك وتعالى يقول ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. يفرغون كوامن النفوس وما يحصل فيها من تلهب وتغيظ، يفرغون ذلك بعض أناملهم من شدة ما يجدون من الحقد والغل، لا يجدون شيئا يفرغون فيه تلك النفوس المشحونة إلا بأن يعض الواحد على أنامله. كيف هذا لو ظفر بأهل الإيمان كما قال الله تبارك وتعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. وقال: وكل ذلك في أعداء الإسلام من المشركين واليهود والنصارى، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هم أعداء، لكن الله عز وجل أراد معنى آخر: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. العداوة متمكنة في نفوسهم، إن يثقفوكم، والمراد بذلك إدراك الشيء بقوة وحذق. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، أي تلك العداوة التي تتحول من عداوة القلب وهي كامنة فيه إلى عداوة بالفعل والقول، يفعلون بكم فعل الأعداء. هذا معنى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. هم أعداء قبل ذلك. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يعني يفعلوا بكم فعل العدو. وماذا يفعل العدو؟ هو ما نشاهده ويتكرر، ولا زلنا أو لا زال بعضنا يحسن الظن بأعداء الإسلام ويؤمل أن يترك هؤلاء العداوات ويتعايش مع المسلمين، وهذا أمر لا يكون، لأن الناس أسرى لعقائدهم. وكما قال بعض السلف: من خالف عقده عقدك، يعني خالفت عقيدته عقيدتك، خالف قلبه قلبك. ناس تسيرهم وتأسرهم عقائدهم، فهؤلاء قد انطوت عقائدهم وقلوبهم على عداوة المسلمين، والله عز وجل قد أحكم هذا وبينه بيانا شافيا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وحتى للغاية، لن يحصل الرضا لا بأموال ولا بمصانعة بالقول ولا بتنازلات جزئية، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالله يشرح لنا هذه المعاني. الوقفة الثانية: هذه الضربات التي توجه حينا بعد حين هي سياط، وإن شئت فقل هي كتلك الصدمات التي يوجهها الأطباء لإنسان في حال من الاعتلال قد غلب على عقله، فمن أجل أن يتحرك ويستيقظ. فالأمة سادرة غارقة بلذاتها وشهواتها، وتتشبه بأعدائها وتنظر إليهم على أنهم رموز الكمال ونماذج يحتذى بها. فقد سمعت أستاذا جامعيا يصف بعض هؤلاء، يقول: أمريكا دولة عظمى بكل المقاييس. هذا قبل هذه الأحداث الأخيرة في هذه السنوات، ولا أظنه الآن يقول ذلك. هل هم كذلك في كل المقاييس؟ فأقول: الأمة تحتاج إلى من يوقظها. الوقفة الثالثة: هذه الأحداث التي تشاهدونها تبعث على التفاؤل، ولست ممن يبالغ في التفاؤل، ولكني لا أشك في هذا طرفة عين في هذه الأحداث التي نعايشها في فلسطين، تبعث على التفاؤل، وأبين لكم وجه ذلك. هذه القضية أراد الأعداء لها أن تكون بعيدة عن الإسلام، وبذلوا كل مستطاع ووضعوا ثقلهم السياسي والإعلامي من أجل تحييد الإسلام عن هذه القضية. فكانت القضية قبل نحو 20 سنة أو أكثر الصراع العربي الإسرائيلي، والعرب وإسرائيل، ولا تسمع للإسلام ذكرا. وبقيت القضية على هذا سنين متطاولة لا تسمع عن الإسلام شيئا فيها، العرب ومن الأحق بفلسطين، العرب أو إسرائيل، وأبحاث تاريخية وكلام وجدال. ثم ما الذي حدث؟ إذا أراد الله أمرا لا بد أن يكون، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جاء الإسلام فصار في قلب القضية، وصار قطب الرحى هو الإسلام، وعليها مداره، شاء من شاء وأبى من أبى. هذه الحرب التي تشاهدونها، من الطرف الذي يقاتل اليهود فيها؟ الطرف الذي يقاتل فيها هم الذين يقولون الله أكبر. ما كنا نسمع بوسائل الإعلام، إن أردت أن أوسع في ذكر السنين أو أبالغ أقول قبل 20 سنة، ما كنا نسمع من يقول الله أكبر في قضية فلسطين، ولا نسمع من يرفع شعار الإسلام فيها إطلاقا، بل ربما رأينا وجوها ونماذج ربما لا نفرق في الصورة الظاهرة بينهم وبين اليهود، لا نرى فرقا. فتمكن منهم عدوهم وأخذ ما بأيديهم، وأما الآن فقد جاء العدو ما لا قبل له به، جاءه ما كان يفر منه، فأصبحت قضية الإسلام هي التي تفرض نفسها، وأصبحت الأيدي المتوضئة، وأصبحت الشعارات التي ترفع هي شعار الله أكبر لهذه القضية، والعالم يشاهد هذا، والمقابلات التي تجرى مع هؤلاء في الشارع ينطقون ويبينون عن هذا بكل عفوية والصبر والثبات والاحتساب على لسان العجائز والشيوخ والأطفال والرجال والجميع. الله تبارك وتعالى قدر هذا، ونحن لابد أن نصبر. أين نذهب؟ نحن نحتسب عند الله عز وجل. تجد أبناءهم يتشحطون بين الحياة والموت، وتجد الرجل في غاية الرضا. فأقول ذهب عهد اللعب في قضية الأمة، وجاء الآن الوجه الحقيقي للصراع. أليس هذا يبعث على التفاؤل؟ في خلال 20 سنة تقريبا، بل أكثر من هذا، حينما قتل كبارهم وزعماؤهم وقادتهم، الشيخ أحمد ياسين ثم الرنتيسي في فترة بسيطة جدا، بينهم ربما أشهر، وبطريقة بقتلة ينثر دماغه على الأرض بصاروخ، رجل مقعد. ظن كثير من الناس أنه لن تقوم لهم قومة، وأن نفوسهم ستنكسر تماما، وبعد فترة وجيزة وإذا هم ينتخبون ليمثلوا السلطة. هل كان هذا يخطر في بال أحد؟ حتى ظن بعض من يفسر الأمور بتأويلات ومحامل بعيدة أن هذا أمر قد دبر بليل، وأنهم قد ساقهم عدوهم إلى هذا الاتجاه لتكون لهم السلطة من أجل أن لا يستطيعوا تحقيق شيء من الشعارات التي رفعوها، فيحصل لهم الإفلاس كما حصل للذين من قبلهم. وتبين أن الأمر خلاف ذلك. ثم ماذا كان؟ جاء العدو فحاصرهم وطوقهم وجوع الناس من أجل أن لا يركب المركب الصعب بالحرب. وهو ليس بحاجة إلى مزيد من توطيخ وتلويث سمعته القذرة، وما ازداد الناس إلا تمسكا وتعلقا بهم فضاقت به الحيل، فلم يبق له إلا ركوب المراكب الصعبة رؤوس الأسنة، فدخل في هذه المغامرة التي لا يدري هو ما نتائجها وما عواقبها وما تصير إليه الأمور فيها. أليس هذا يبعث إلى التفاؤل؟ قبل 20 سنة ما نسمع للإسلام ذكر، والآن الإسلام هو الذي في المواجهة. هذا يعتبر إنجاز كبير جدا في قضية لربما طالت المتاجرة فيها. الأمر الرابع وهو يجب أن تكون هذه المصائب والنكبات سببا ليقظة الأمة والرجوع إلى الله والتوبة، فإنما يسلط على الأمة عدوها بسبب ذنوبها. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فذنوبنا جيوش نجيشها فتغزونا مع عدونا. فالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه، ومن الغبن العظيم أن الأمة تسام من قبل عدوها الخشم والذل ثم تبقى متعلقة به، تتشبه به وتتقمص شخصيته وترجو أن ينصفها وأن يحقق لها ما تصبو إليه. أن تبقى الأمة في حال من الضياع والانحراف والبعد عن الله عز وجل وعدوها يفعل بها الأفاعيل، هذا الكسر الذي لا يجبر. لكن إذا كان الناس قد عادوا إلى الله واعتصموا بحبله المتين فإن ذهاب النفوس يعقبه الفوز العظيم في الجنة والعاقبة للمتقين. فالعودة إلى الله عز وجل هذا نوجهه لأنفسنا ولإخواننا هناك. والخامس هو أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. نتذكر هذه المعاني جيدا، وأن الله تبارك وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. على قدر نصرنا لله عز وجل على قدر ما يكون لنا من نصر الله تبارك وتعالى، وعلى قدر ما يكون لنا من الصبر على قدر ما يتحقق لنا من النصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. وعد من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يكون لهم من الاستخلاف في الأرض والتمكين والأمن بقدر ما لهم من الاعتصام بحبل الله جل جلاله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. خير أمة بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله جل جلاله، وهنا تتحقق لنا الخيرية. فإذا كنا كذلك فلن يقف أمام هذه الأمة أحد من هؤلاء من إخوان القردة والخنازير، أذل الناس وأخس الناس وأحط الناس. انظروا إلى وجوههم التي ينقلها الإعلام حينما يربضون في مكان، إذا رأيتهم تذكرت قول الله عز وجل وإذا الوحوش حشرت، وجوه مسودة مظلمة كالحة، ليس للواحد منهم هدف إلا الحياة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، يحرص على أي شيء من الحياة ولو كانت حياة بائسة تعيسة. سادسا، هؤلاء هم حزب الشيطان وجنده وأتباعه، وكيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فحزب الشيطان لا يستطيع بحال من الأحوال أن يقف أمام حزب الله من الموحدين المؤمنين، لأن هؤلاء لا يرجون لله وقارا، ولا يفقهون كما وصفهم الله عز وجل، ولا يعقلون، وليس لهم غاية يقاتلون من أجلها ويموتون دونها. يعتقد الواحد منهم أنه إذا مات أقل الأحوال أنه يفقد اللذات وتذهب عنه صديقته التي في الدنيا وما يناله من مطاعم ومشارب وما أشبه ذلك، هذه الغاية. لكن هل يعتقد أنه سيصير إلى جنة وعوض عند الله جل جلاله؟ فمثل هؤلاء لا يستطيعون الثبات إذا وجدوا من يصبر ويثبت ويجاهدهم حقا ويرفع راية لا إله إلا الله. السابع من هذه الوقفات، يا عباد الله اثبتوا، فأنتم أحق بذلك. إذا كان هؤلاء الأعداء يتداعون إلى الصبر والثبات فنحن أحق بهذا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. نحن أحق بالثبات والصبر لأننا نحمل الحق وعلى الصراط المستقيم، وهؤلاء هم أضل الناس، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، باءوا بغضب من الله، ضربت عليهم المسكنة، لعنوا على لسان الأنبياء، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى غير ذلك ما ذكره الله عز وجل من مخازيهم. أخزى الأمم وأذل الأمم. هل هؤلاء يستطيعون مواجهة حقيقية مع أهل لا إله إلا الله؟ والله ما يستطيعون، والله ما يستطيعون، والله ما يستطيعون. انظروا إلى جنودهم إذا قتل رفيقهم يبكون كما تبكي النساء، كما تبكي النساء. نحن أحق أيها الأحبة بالثبات من هؤلاء اليهود. انظروا ماذا يوجد في كتب السير في قصة النضير وقريظة، وفيها عبرة. فنحن أحق بهذا منهم. في قصة النضير لما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل جلاله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. بعض المفسرين يقول لأول الحشر، يعني لمجرد ما جهز لهم الجيش ذابوا كما يذوب الماء في الملح من الخوف والهلع. وبعضهم يقول لأول الحشر، يعني المكان الذي ذهب أكثرهم إليه وهو أطراف الشام أرض المحشر، ذهبوا إلى مكان يقال له أذرعات. وبعضهم يقول غير هذا. على كل حال أخرجوا كما قال الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار قياس، انتقل من هذه الحالة التي تشاهدها إلى حال أخرى فتقيس. اعتبروا، هؤلاء في حصون ممكنة، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ظنوا أنهم مانعتهم، قدم الضمير المتعلق بهم لشدة وثوقهم بأنفسهم، ظنوا أنهم، ما قال وظنوا أن حصونهم تمنعهم من الله، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. خمسة حصون. المسلمون ما كانوا يظنون أن هؤلاء يمكن أن يخرجوا، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، بأيديهم بنقض العهد، بأيديهم كانوا إذا فتح شيء في الحصار أخذوا بابا أو نحو ذلك أو حجارة البيوت وسدوه، بأيديهم لما أرادوا الخروج صاروا يأخذون ما يستحسنون ليذهبوا به معهم، وما لا يأخذونه أو لا يقدرون على أخذه أتلفوه وحطموه بعدما شيدوها سنوات طويلة، صاروا يخربونها بأيديهم وأيدي المؤمنين في ضربهم في حال الحصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. لما خرجوا ماذا فعلوا؟ فيما يذكره ويرويه بعض أهل السير، حملوا النساء والذرية، كل أهل ثلاثة أبيات على بعير واحد، والمذلة والمهانة، ولا يحملون شيئا من السلاح، وأظهروا تجلدا عظيما. فخرجوا من ديارهم ديار بني النضير، يمرون بالمدينة من أجل أن يتجهوا إلى ناحية الشمال ما نعرفه الآن بطريق تبوه، فهم يأتون من الناحية الأخرى. فجاءوا خرجوا على بالحارث من الخزرج ثم الجبيلة ثم على الجسر حتى مروا بالمصلى، ثم شقوا سوق المدينة، جاءوا من السوق والنساء في الهوادج وعليهن الديباج والحرير وقطف الخز ثياب الخز والخضر والحمر وحلي الذهب والفضة والمعصفر، ونادى أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق ورفع مسك جمل، جلد جمل، بساط من جلد الجمل، وقال: هذا مما نعده لخفض الأرض ورفعها، فإن تكن النخل قد تركناها فإنا نقدم على نخل بخيبر. ومروا ومعهم يقال الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم تجلدا، وصف لهم الناس بالفرجة، فجعلوا يمرون قطارا في إثر قطار، ركبوا على نحو 600 بعير. ومن الذي كان حزينا في هذا الموقف غير اليهود؟ المسلمون في غاية الفرح، خرجوا للفرجة، الأطفال والنساء والرجال، منظر تقر به العيون ويتشفى به أهل الإيمان، ويا ليتنا كنا معهم. الله أن يرينا بهؤلاء ما هو أعظم من هذا. الذين كانوا في حال من الحزن كما يذكر كتب السير هم المنافقون، كانوا في حال من الحزن والوجوم لأن إخوانهم من اليهود، كما يحزن المنافقون اليوم أو يتظاهرون مع اليهود على إخوانهم من المسلمين، الذين يكتبون ويتكلمون ويؤيدون اليهود أشبه إخوانهم من قبل. في قصة قريظة، رجل من اليهود يقال له الزبير ابن باطا، كان في الجاهلية الأوس والخزرج بينهم حرب بعاف طويلة تدت أكثر من 40 سنة، وكان اليهود من قريظة والنضير كل فئة من هؤلاء قد تحالفت مع فئة من أهل المدينة الأوس أو الخزرج، فتقع بينهم الحروب. فالزبير بن باطا من على ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه في الجاهلية يوم بعاث، جز ناصيته كما يفعلون إذا أرادوا أن يمنوا على أسير، جز ناصيته وأطلقه. فالزبير بن باطا الآن من جملة اليهود الذين كانوا في الحظيرة يخرجون الواحد بعد الآخر للقتل، وضعوا في حوش وصاروا يخرجونهم مثل ما نخرج الشيات يوم الأضحى، يسحبون ويخرجون وعلى خندق في سوق المدينة تضرب أعناقهم. فجاء ثابت بن قيس إلى الزبير بن باطا فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل تعرفني؟ قال: وهل يجهل مثلك مثلي؟ قال ثابت: إن لك يدا عندي وأقدر على أن أجزيك بها. فقال الزبير بن باطا: إن الكريم يجزي الكريم، وأحوج ما كنت إليك اليوم. فثابت بن قيس تذكر كتب السير ويروى فيها أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يهبه الزبير بن باطا فوهبه إياه. فجاء ثابت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهبك لي. فقال الزبير: شيخ كبير لا أهل لي ولا مال يثرب، ما أصنع بالحياة؟ بمعنى أنه يطلب ماله، يشير إلى أهله وماله. فاستوهب ثابت بن قيس رضي الله عنه، استوهب من النبي صلى الله عليه وسلم أهله وماله فوهبهم إياه. فجاء فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهبني أهلك ومالك. فقال الزبير: يا ثابت، أما أنت فقد كافأتني، انظر هذا اليهودي، أما أنت فقد كافأتني وقد قضيت الذي عليك يا ثابت. يا ثابت، ما فعل بالذي كأن وجهه مرآة صينية من الجمال، تتراءى عذار الحي في وجهه، يعني عذار الحي يريدنا أن ينظرنا، عذراء ما تخرج، وإذا مر تتراءى عذار الحي في وجهه يريدنا أن ينظرنا إليه من جماله، كعب بن أسد، وكعب بن أسد هو سيد قريظة. ما فعل؟ فقال: قتل. قال: فما فعل المجلسان، يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة؟ قال: قتلوا. قال: يا ثابت، ما في العيش خير بعد هؤلاء، أرجع إلى دار قد كانوا حلولا فيها فأخلدوا فيها بعدهم، لا حاجة لي في ذلك، ولكن يا ثابت انظر إلى امرأتي وولدي فإنهم جزعوا من الموت، فاطلب إلى صاحبك فيهم أن يطلقهم وأن يرد أموالهم. بعد ذلك قال الزبير ابن باطا لثابت: يا ثابت، أسألك بيدي عندك، يعني بالنعمة التي تريد أن تجزيني بها، إلا ألحقتني بالقوم، يعني اقتلني، انظر التجلد، إلا ألحقتني بالقوم فما أنا بصائر لله، فتلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبة، فتلة دلو ناضح الناضح البعير اللي يسحب الماء من البئر دلو ناضح، فيقول إنه إذا استخرج الدلو ثم صب ثم أعيد في البئر هذه يقال لها فتلة دلو ناضح. يقول فما أنا بصائر لله فتلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبة. يقول أنا مجرد ما تقتلني هي مجرد مثل إخراج الدلو وإرجاعه في البئر مرة ثانية حتى ألقاهم هناك في الآخرة. فقدمه ثابت فضربت عنقه، وفي بعض الروايات قال ثابت ما كنت لأقتلك، يعني لن أباشر قتلك بنفسي. قال الزبير لا أبالي من قتلني، فقتله الزبير بن العوام رضي الله عنه. ولما بلغ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قوله ألقى الأحبة قال يلقاهم والله في نار جهنم خالدا مخلدا. انظروا إلى هذا الرجل اليهودي وما عنده من الجلد والصبر، وهم كما قال الله عز وجل لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. والراجح في معناها أرجح القولين قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني كما يئس الكفار الأموات الذين في قبورهم عاينوا الحقائق وعرفوا ما يصيرون إليه من نار جهنم يئسوا من رحمة الله عز وجل. فيقول هؤلاء الأحياء منهم لا تتولوهم فقد يئسوا من الآخرة، ليس لهم، يعرفون لا جزاء لهم في الآخرة ولا ثواب، كما يئس الكفار الأموات من رحمة الله عز وجل لما عاينوا من الحقائق. هذا المعنى، وليس معناه كما يئس الكفار الأحياء من أمواتهم أن يرجعوا إليهم، فإنه قد يئس الجميع المسلمون والكفار. هذا وجه الترجيح لهذا القول. وهذا حيي بن أخطب جاء به وعليه حلة، وهو الذي كان يحرض على نقض العهد وذهب إلى المشركين يحرضهم على ذلك، وهو الذي حمل كعب بن أسد سيد قريظة على نقض العهد في قصة الأحزاب، وهو الذي جمع الأحزاب. فجاء به وعليه حلة، هذه الحلة كان قد قطعها على قدر الإنملة من أجل لا يستفيد منها أحد من المسلمين، نتفها تنتيفا. فمجموعة يداه إلى عنقه بحبل، فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما والله ما لمت نفسي في عداوتك ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه. قال فيه جبل الثعلب لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه ولكنه من يخذل الله يخذل، لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يبغي العزة كل مقلقل. فهذا الرجل يهودي ومع ذلك يتجلد لئلا يشمت به، فنحن أولى بهذا الصبر والثبات والتجلد من هؤلاء الذين لا يرجون لله وقارا. الوقفة الثامنة الدعاء سلاح المؤمن. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الفعل التعقيب المباشر، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين يعني يعقبهم، يأتي بعدهم من يردفهم، فالأعداد تتزايد. هذا في سورة الأنفال. وفي سورة آل عمران فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. هذا يعني أن المشركين وعدوا بمدد ينصرونهم ويؤيدونهم من بعض أحلافهم، ويأتوكم يعني المدد يأتيكم من هذا من هذه الناحية، ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين عليهم علامات. وفي الآيتين ماذا قال؟ في الأنفال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، فقط هي بشرى ولتطمئن القلوب، وإلا النصر أين؟ وما النصر إلا من عند الله فهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض والخلق كلهم خلقه وعبيده. وفي سورة آل عمران وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الملائكة ينزلون خمسة آلاف أو ألف أو ثلاثة آلاف بشرى فقط، وإلا بأقوى صيغة من صيغ الحصر النفي والاستثناء وما النصر إلا من عند الله. فالملائكة ما يملكون ذرة، فكيف بالبشر مهما كان عندهم من بارجات ومفاعلات وقوات ودبابات وغواصات إلى غير ذلك، ماذا يملكون؟ لا يملكون شيئا. إذا جاء أمر الله فلا مرد له. فالدعاء أيها الأحبة، الدعاء التاسع نبذ الاختلاف والتفرق هناك وفي كل مكان بين المسلمين، لأن هذا هو سبب الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والفاء للتعقيب المباشر، تنازع. والله عز وجل قال عن المنافقين واليهود الذين تحالفوا على المسلمين، قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقال بأسهم بينهم شديد. وأحد المعاني التي فسر بها بأسهم بينهم شديد هو أنه بينهم تنازع شديد وخصومة وتفرق. انظروا إلى السحرة حينما جاءوا وقال لهم موسى صلى الله عليه وسلم كلمة الداعية الصادق، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. أثرت فيهم هذه الكلمة، فجاء التعقيب المباشر بالفاء، فتنازعوا أمرهم بينهم، سببت فيهم تفكك في الصف. لكن وأسروا النجوى، أرادوا أن لا ينكشف ذلك لعدوهم لموسى صلى الله عليه وسلم، وأسروا النجوى. ثم جاءوا بالشعار الذي اتفقوا عليه، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هذا العدو يفهم هذه القضايا، فلا يحسن بنا التراشق وتبادل التهم. ولهذا أقول الأمة جسد واحد، والحمد لله يظهر هذا الجسد واحد فيما نشاهده رسائل الجوال طول الليل والنهار، الدعاء، النصرة، الأخبار. أيها الأحبة، هذا الكلام قبل 30 سنة لا وجود له، لا وجود له. أنتم الآن تملؤون هذا المسجد، جئتم من غير إعلان، ليس عندنا محاضرة معلنة، ومع ذلك إنما هو الشعور بالجسد الواحد أيها الأحبة، الشعور بالجسد الواحد. فهذه المظاهر، تآزر المسلمين معهم في كل مكان، هذا له دلالة لما تنقله وسائل الإعلام في كل مكان، في أندونيسيا وفي بلاد الله الواسعة، في موريتانيا غربا وفي تونس وفي، هذا يدل على ماذا؟ الأمة جسد واحد. مهما حاول عدوها، أندونيسيا 400 سنة استعمار، وانظروا ماذا، كيف تشعر بهذا الحدث وبألم إخوانهم في غزة. العاشر من هذه الوقفات وهو أن من لم ينفع فلا يضر، يكف الأذى، كما أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كف الأذى صدقة، يكف أذى. فليس هذا مجال يتكلم متكلم ويقول من السبب، من الذي جرى على الناس هذا، فلان هو السبب أو الطائفة الفلانية هي السبب أو نحو ذلك، يكف أذى. الصراع مع اليهود، واليهود عدو مجمع على عداوته، صراع بين مسلمين وبين يهود، فلا يجوز للإنسان أن يقف موقفا مخذلا أو مشككا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هذا من صفات المنافقين، ليس هذا أوانه، لديك نصائح قدمها لهم. أما أن تأتي في هذا الحدث في وقت الشدة والمصيبة وتبدأ تتكلم في المجالس وعند الناس، ولربما يكتب في مواقع أو غير ذلك، أو يخرج في قناة، والسبب كذا والسبب كذا، والذي جرى هذه المصائب هو كذا، ليس هذا أوانه. الآن وقت النصرة، والله عز وجل يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وقد استنصرونا. وعلى كل حال اقرأوا الآيات التي في سورة آل عمران، فيها عجائب وشفاء ودواء لكل إنسان متضعضع منهزم، ضاقت نفسه وأظلمت الدنيا في عينه وظن أن هذا هو نهاية المطاف، ليس هذا نهاية المطاف، هذه حلقة واحدة من حلقات الصراع، وأنا أرى تماما آخر هذا الصراع، وهو لتقاتلن اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود، وقال أنتم شرقي النهر نهر الأردن وهم غربيه، هم في فلسطين وأنتم بخارجها. فهذه الحرب الدائرة الآن ليست هي نهاية الملحمة، سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا، هي ليست النهاية، هذه حلقة واحدة من حلقات الصراع. فينبغي أن ينظر الإنسان في موطن قدميه، هو مع حزب الله ولا مع حزب الشيطان فقط. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا أقول للإخوان هناك، أقول كما قال الله عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا. لطالما رأينا مشاهد ومناظر رجال لا يظهر منهم إلا العيون، قد دججوا بالسلاح، إذا رأيت الواحد منهم تقول هذا سيدك الجبال. لكن لم يكن هناك نكاية في العدو، والسبب واضح، لم يكن هناك التحام. هؤلاء بعداء عن هؤلاء الآن نزلوا في ساحتكم فضرب الرقاب، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، كل شيء بأجل. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذا جاء أجل الإنسان مات ولو كان على الفراش. فلا مجال هنا للتضعضع والتردد، فأقول للإخوان هناك: أقدموا غير هيابين وأحرقوهم في دباباتهم ومدرعاتهم، إن لم يكن عندكم ما ترمونهم به فأحرقوهم وهم في داخلها، فهم جبنا لا يستطيعون المواجهة. أحرقوهم، أخرجوا لهم من كل مكان، من البيوت ومن الخنادق، من فوق الأرض ومن تحت الأرض، أحرقوهم في سياراتهم وفي آلتهم وعدتهم. والله عز وجل لا يكلفكم بأكثر مما تستطيعون. الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو، ما استطعتم. فإذا بذلتم وسعكم وطاقتكم فإن النصر من الله عز وجل إذا تحقق شرط النصر. نسمع الآيات من سورة العمران وآية من سورة الجمعة كذا، وهذه أبيات أعجبتني، يمكن أن تقال لمن يؤملون أن ينصفهم أعداؤهم: ولو أنا إلى الغرب انتمينا لكان لنا من الغرب النصير، ولكننا إلى الدين انتسبنا فلا عمر ولا سعد يسير، تجاثوا عن جهادهم فلما دعا الداعي تمزقت الخمور. خمور يعني جمع خمار. كأني بالجهاد بكى عليهم خوالف حينما نفر النفير، أتبقى أمتي تقتات مما يقرره الحمائم والطيور، أتوصب أرضنا شبرا فشبرا ويطلق حر صرخته النذير، أما في أمة الإسلام سيفا يخاف صليله الباغي الكفور، أما لليل فيها من نهار يغرد لابتسامته الطيور. بل له نهار وسيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفتح عاصمة الكفر والصليب وهي روما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تفتح القسطنطينية. وسئل عن أي المدينتين تفتح قبل، قال: مدينة هرقل وهي القسطنطينية. فكل هذا سيحصل وسينتصر الإسلام والعاقبة للمتقين، ولكن الله عز وجل يبتلي الناس. فهذه الآيات فيها شفاء وعلاج. تفضل. نعم.
يقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.
على كل حال الليالي القادمة إن شاء الله تعالى سأتحدث عن وقفات مع سورة الأحزاب ما يتعلق بموضوعنا هذا، ثم بعد ذلك أتحدث عن وقفات في أيام أخرى مع سورة الحشر بإذن الله جل جلاله. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن ينصرهم ويؤيدهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم اربط على قلوب اخواننا، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم. اللهم انزل السكينه عليهم يا رب العالمين. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
تم هذا العمل في استوديو صدى القراء.
هذا العمل برعاية شبكة أدوار.